الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية تصل إلى مشارف العاصمة كييف. عدة دول غربية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وواشنطن تنشر قوات إضافية في ألمانيا. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. بشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصلت الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية إلى العاصمة كييف، حيث تدور حاليا معارك في المنطقة الشمالية من المدينة ذات الأهمية البالغة، وسط قلق على مصير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي أن قوات بلاده أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فجرت جسرا لعرقلة التقدم الروسي نحو كييف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية، ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا الموجهة ضد قطاع الطاقة ستجعل من غير الممكن تحديث مصافي تكرير النفط في روسيا. كما أقرت بريطانيا عقوبات على البنوك الروسية وعلى بعض من أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى أثرياء روس في لندن. بدورها أعلنت اليابان فرض عقوبات فورية على روسيا شملت القطاع المالي والعتاد العسكري والصادرات. كما أعلن المجلس الأوروبي موافقته على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وقال إن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في ألمانيا لدعم الناتو في مواجهة العدوان السافر من الرئيس فلاديمير بوتين حسب وصفه. وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال بايدن أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة اليوم تهدف إلى تعظيم التأثير طويل المدى على روسيا مع تقليل التأثير على الحلفاء. وأوضح أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو حسب قوله. وصل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون ذلك أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني أن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب في غضون أيام. وفي وقت سابق أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا لن تتحقق دون قرار سياسي من الغرب بشأن القضايا المتبقية الضرورية لتحقيق التوازن في الاتفاق. التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي سفراء روسيا وإيران وسوريا في المركز الرباعي لتبادل المعلومات في بغداد. وقال الأعرجي أن المركز الرباعي لتبادل المعلومات له دور في تقديم المعلومة وحسم الكثير من القضايا، مؤكدا أن التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته. من جهة أخرى قال رئيس لجنة الخبراء الماليين التابعة لمجلس الوزراء العراقي عبد الباسط التركي أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر إعلانا رسميا وواضحا بإخراج العراق تماما من كافة فقرات الفصل السابع. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
اعتقلت قوة من الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار، اثنين من أبرز عناصر داعش بكمين محكم حال وصولهما إلى طريق المرور السريع غربي مدينة الرمادي، فيما نفذت قوة مشتركة من شرطة المقدادية والمنصورية ومفارز الجهد الهندسي والاتصالات ومكافحة المتفجرات عمليات دهم وتفتيش لسبع قرى وبساتينها شمال المقدادية والمناطق المحاذية لحوض نهر ديالة. وفي محافظة صلاح الدين أعلن الحشد الشعبي العثور على أسلحة لداعش مدفونة تحت الأرض. وفي مدينة الناصرية جنوب العراق قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرين خلال عملية إطلاق نار أثناء تظاهرة عشائرية في حي الشهداء بالمدينة. على صعيد ثاني، عقد المركز الرباعي لتبادل المعلومات اجتماعا في بغداد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وسفراء إيران وروسيا وسوريا، وأشاد الأعرجي بالدول الصديقة والشقيقة في رصد ومتابعة تحركات الإرهابيين، مضيفا أن التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته، وكان له دور في حسم الكثير من القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة الكرخ أمر إلقاء قبض بحق وكيل وزير الداخلية رئيس اللجنة الخاصة اللواء أحمد أبو رغيف على خلفية تصرف قامت به قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب بتطويق المحكمة ونقل معتقل فيها. ودعا مجلس القضاء الأعلى رئيس الوزراء المنتهي ولايته إلى ضبط تصرفات بعض القوات الأمنية التي تنتهك القانون، في إشارة للقوة التي طوقت مبنى المحكمة. وتم نقل مدير الاستخبارات العسكرية وتغيير عدد من القيادات أثر الحادث. على صعيد آخر، تستقبل بغداد ملايين الزائرين بتجمع معنوي كبير يتجدد سنويا بمناسبة استشهاد راهب بني هاشم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في سجون العباسيين. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الأحد المقبل، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إغلاق عدد من الطرق بسبب ازدحام الزائرين المتجهين للكاظمية المقدسة عليها. وتتوزع في بغداد من الاتجاهات الأربعة إلى الكاظمية المقدسة سرادق الخدمة اللوجستية والإطعام والمفارز الصحية لتأمين احتياجات الزائرين كافة، في ظاهرة قل مثيلها إلا في الزيارات المليونية في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
لبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وعدد كبير من المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك وامتلأت المصليات المصفوفة بالمصلين، بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم الأجواء الماطرة والبرد الشديد. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى ضمن حملات تنطلق تحت نداء الفجر العظيم. وكانت المؤسسات العاملة للقدس في غزة أطلقت فعاليات أسبوع القدس العالمي بدأت بصلاة فجر الشهداء في المساجد الكبرى بمحافظات غزة. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر الديك غرب سلفيت وهاجموا عددا من المنازل المواطنين الفلسطينيين وحاولوا الاعتداء على السكان فيها. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لصد الاعتداء على منازلهم. وبحسب المصادر فقد اعتدت قوات الاحتلال على شابين على مدخل كفر الديك ونقلتهما إلى المستشفى. وتصاعدت هجمات المستوطنين بشكل مركز وكبير في شمال الضفة الغربية وخاصة نابلس وسلفيت التي تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات. أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في محيط محطة جشروني في العاصمة الخرطوم خلال مليونية 24 من فبراير. قوات الأمن السودانية أيضا استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط محطة الأوسط في مدينة بحري بالقرب من الخرطوم. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال وعلى مدى نصف ساعة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 5:00 عند 5:13 يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية وعلى مدى حوالي 10 دقائق. إيران معالم حضارية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:27. يليه الإمام الخميني في الشعر العربي وعلى مدى 10 دقائق. نقدم لحضراتكم في الساعة 5:58 برنامج نحو الآفاق العالية وعلى مدى 10 دقائق. الغدة السرطانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:23. معراج المؤمن في الساعة 6:43. نشرة الأخبار والتقارير في 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أن تقضوا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، أجمل شيء عند الصباح عندما نلتقي بزملائنا في المدرسة هو أن نبتسم ونلقي عليهم تحية الصباح.
أجمل شيء أيضا يا أصدقاء هو أن نكون نشطاء، لا يهمنا تعب الدراسة ولا يهمنا كثرة القراءة وتحضير الدروس.
لأننا مهما تعبنا وبذلنا جهدنا في القراءة وتحضير الدروس، ففي النهاية سوف نحصل على درجات عالية وننجح في المدرسة.
لكن يا أحباء، هناك بعض الأصدقاء حتى لما يقرؤون كثيرا ويحضرون دروسهم المدرسية دائما ودون تأجيل، فهم لا يحالفهم الحظ مع الأسف.
يعني أنهم رغم كل ذلك الجهد والقراءة، نراهم لا يقبلون بأنهم سيتطورون، ودائما نراهم محبطين بمستقبلهم، ويصيبهم اليأس والحزن.
أحبائنا، أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم. في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة ممتعة ومفيدة.
طبعا سوف تسألون يا أصدقائنا عن موضوع قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، سوف نقول لكم موضوع قصة اليوم سيكون
عن التفاؤل.
نعم يا أصدقاء، لكن هل تعرفون ماذا يعني التفاؤل؟
التفاؤل، نعم صحيح، التفاؤل يا أعزائنا يعني أن لا نشعر باليأس أبدا.
أحسنت يا حنان، وأن لا نشعر بالحزن أبدا،
ويجب علينا أن نكون متفائلين دائما. يعني يا جنان، يجب علينا أن نكون مبتسمين وواثقين من أنفسنا.
نعم يا أصدقائنا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا من عباده دون أن يساعده ويقف بجانبه.
إذن لنستمع معا إلى قصة اليوم، هيا بنا.
من الأيام يا أصدقائنا الحلوين، خرج الفيل يمشي في الغابة. كان سعيدا جدا، فرحا بنفسه وبالآخرين جدا جدا. كان كلما رأى أحدا من حيوانات الغابة بادر بالسلام وإلقاء التحية.
صباح الخير أيتها العنزة.
صباح الخير أيها الفيل.
صباح الخير أيها الحصان.
صباح الخير أيها الفيل.
أراك اليوم سعيدا وفرحا كثيرا.
نعم يا عنزة، الجو جميل ودافئ، وأنا أشعر بنشاط كبير.
وأنا أيضا أشعر بالسعادة والنشاط.
صباح الخير يا أصدقاء.
صباح الخير أيها
البقرة الطيبة.
صباح الخير.
ماذا تفعل أيها الفيل؟
أنا فرح وأغني، سعيد جدا هذا الصباح، إنه صباح جميل جدا.
إذا لماذا لا نذهب قرب النهر لنلعب هناك؟ ما دام أن الجو دافئ وجميل يا أصدقاء.
نعم، فكرة جيدة يا أصدقاء، هيا بنا.
وأنت ماذا تقول يا أخي؟
بكل تأكيد وأنا موافق، إنها فكرة جيدة.
نعم.
وماذا تقولين يا بقرة؟ ألا تأتين معنا؟
نعم، سوف أتي معكم أنا أيضاً. أحب اللعب قرب النهر.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
وفعلاً يا أعزائنا الحلوين، ذهب الجميع قرب النهر لكي يلعبوا هناك. لقد كان الجميع في فرح وسعادة. ولما وصلوا قرب النهر، بدأ الأصدقاء الأربعة يلعبون فيما بينهم. الحصان والفيل والعنزة والبقرة. وفجأة أصدقاءنا الحلوين ودون أن ينتبه الفيل، كانت هناك حفرة عميقة جدا. نعم يا أصدقاءنا، حفرة عميقة جدا لم ينتبه لها الفيل فسقط فيها المسكين. آه، لقد سقط الفيل الكبير في الحفرة العميقة.
لقد سقطت في الحفرة.
يا بقرة، لقد وقع الفيل في الحفرة.
سقط الفيل في الحفرة. كيف حصل ذلك؟
الفيل في الحفرة، كيف سقط وكيف سيخرج منها؟
كيف سيخرج الفيل من الحفرة؟
أرجوكم انقذوني. هيا بسرعة.
يا إلهي، يجب علينا أن نفعل شيئا يا أصدقاء. هيا لننقذه.
هيا
بنا.
أعزائنا الحلوين، أصدقاءنا الشطار، كلنا نعرف أن الفيل ضخم جدا ووزنه ثقيل جدا، وحتى لو اجتمعت الحيوانات الثلاثة أي الحصان والبقرة والعنزة فلن يستطيعوا أن يساعدوا الفيل لكي يخرج من الحفرة. وبعد عدة محاولات والتي قام بها الحصان، باءت كل المحاولات بالفشل. لذلك بدأ الفيل يشعر باليأس، وبدأ يشعر بعدم الارتياح، وأخذه الندم. وقال الحصان:
يبدو أنني سوف أبقى هنا ولن أخرج من الحفرة بعد ذلك أيها الحصان.
لا تقل هذا الكلام يا فيل، لا تيأس أرجوك.
نعم يا فيل، لا تيأس، يجب أن تكون متفائلا.
لا، ولكن كيف سنساعد الفيل على الخروج يا أصدقاء؟
حتما هناك طريقة لكي نساعد فيها الفيل على الخروج.
نعم يا حصان،
لا تحاول أن تقنعني يا حصان. لا تسقط في الحفرة، والحفرة عميقة وأنتم كلكم غير قادرين على مساعدتي. وأنتم كلكم غير قادرين على مساعدتي، فجسمي ثقيل وثقيل جدا.
لا تكن متشائما أيها الفيل، لا تقل هذا الكلام، سوف نساعدك بكل تأكيد.
لا تنفع أي طريقة،
عليك أن تتماسك.
أنا أعرف أن خروجي من هذه الحفرة أمر مستحيل.
هذا غير صحيح.
قلت لك يا فيل لا تيأس، بل توكل على الله يا فيل.
لا ينفع، لا ينفع يا حصان، مصيري هذه الحفرة، سوف لن أخرج منها أبدا.
لا تكون متشائما، توكل على الله.
وهكذا يا أصدقاءنا ظل الفيل يندب حظه أنه سقط في الحفرة. لقد أخذه اليأس ولم يفكر بطريقة كيف يمكن أن يخرج بها، رغم أن أصدقاءه الحصان والبقرة والعنزة قد قالوا له إنهم سوف يساعدونه على الخروج في كل الأحوال. لكن الفيل لم يقتنع بكلامهم أبدا، وقد أخذه اليأس. وفجأة نطق الحصان وقال:
لقد وجدتها يا أصدقاء. نعم وجدتها.
ماذا يا حصان؟
هيا قل، تكلم بسرعة. هيا،
وجدت الفكرة التي سوف تخرج صديقنا الفيل من الحفرة.
ماذا تقول يا حصان؟ ماذا أسمع؟
نعم يا فيل، سوف تخرج من الحفرة، تأكد من ذلك يا
حصان.
ألم أقل لك لا تيأس، فسوف تأتيك الفكرة بسهولة. نعم إنها فكرة رائعة، سوف تخرج من الحفرة، صدقني يا فيل.
أرجوك يا حصان، هيا قل ما هي الفكرة. هيا
اسمعوني جيدا.
هيا هيا تكلم هيا بسرعة.
سوف نرمي بالتراب قليلا قليلا إلى الحفرة.
ماذا؟
تريد أن ترمي التراب على الحفرة لكي تتخلص مني يا حصان؟
وكيف يمكن أن أتخلص منك يا فيل وأنت صديقي وأنا أحبك؟
أنت تقول سوف ترمي بالتراب إلى الحفرة.
أنا قلت نرمي بالتراب قليلا قليلا.
نعم نرمي بالتراب قليلا قليلا. ما ثم لما يتجمع التراب حول الفيل يقوم الفيل بالوقوف على التراب. ما وشيئا فشيئا كلما رمينا التراب أكثر يا أصدقاء وقف الفيل على التراب أكثر.
وفي هذه الحالة سوف يرتفع الفيل شيئا فشيئا إلى الأعلى.
إنها فكرة ذكية جدا.
فكرة مدهشة.
ألم أقول لك يا فيل كن متفائلا ولا تكن يائسا.
نعم يحيى الحصان يحيى صديق الحصان الطيب.
هيا يا أصدقاء لنبدأ بالعمل.
هيا بنا نجمع التراب ونرميه في الحفرة. هيا يا أصدقاء
سوف نخرج صديقنا الفيل من الحفرة.
هيا
بالتأكيد هيا بنا.
وهكذا يا أحبائنا بدأ الحصان والبقرة والعنزة يجمعون التراب. لقد جمعوا ترابا كثيرا وبدأوا يرمون التراب في الحفرة، وكلما رموا قليلا منه كان الفيل يحاول أن يجعله تحت قدميه شيئا فشيئا.
ها يا صديقي يا فيل، هل بدأت ترتفع قليلا قليلا يا فيل؟
نعم لقد بدأت أرتفع قليلا. أشعر بأنني بعد قليل سوف أخرج من الحفرة.
يا للفرحة.
يا أصدقاء الحمد لله.
وفعلا يا أحبائنا تمكن الأصدقاء الثلاثة من مساعدة الفيل على الخروج من الحفرة. بعد أن كان الفيل يائسا بائسا، لقد شعر بالندم والحيرة وفقد الأمل أنه سوف يخرج من الحفرة أبدا، ولكن الحصان نصحه وقال له إن التفاؤل يجب أن يكون موجودا دائما.
نعم يا أصدقائنا، يجب أن نتفاءل ولا نيأس دائما، وأن نتوكل على الله، فاليأس لا يجلب النجاح، بينما التفاؤل والتوكل على الله يجلب النجاح ويجلب السعادة.
أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
Bye. صحابي يلا يا صحابي يا صغار نتعاون ونعمر دار وتهون علينا الأعمال بكرة لما نصير كبار يلا يا صحابي يا صغار نتعاون ونعمر دار يلا يا صحابي يا صغار يلا يا صحابي
أصدقائنا اليأس والحزن وعدم التفاؤل شيء غير جيد، فلما يفشل أحدكم في الحصول على درجات عالية أو يفشل في النجاح في الدروس يصيبه اليأس، وهذا خطأ.
نعم يا أصدقائنا، عليكم أن تتفائلوا بالنجاح، عليكم أن تتفائلوا بأنكم قادرون على النجاح مهما كان الدرس صعباً ومعقدا.
يعني أن تتفائلوا بأنكم سوف تقرؤون من جديد وتحضرون الدروس بشكل جيد من جديد وأنكم حتما سوف تحققون النجاح
إن شاء الله.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
تفاؤل مفتاح يضيء أسمة الحياة، خصوصا عندما يكون الإنسان يائس يستسل هذا الضوء لينير شعلة الأمل في قلبه، وهذا الشعور ينبثق في إيمان المرء وثقته في نفسه. جربت كثيرا هذا الشعور حيث مررت حالات ويقتران ما تنجلي هذه الطريقة وستفتح أمامي أفاق بين الانفراج والتفاؤل. عندما تجاربي في الدراسة تذكر في إحدى المرات حصلت على درجة غير جيدة ومررت بحالة حزن شديدة، ولكن بعدما فكرت جيدا وتوصلت إلى ما يجب أن لا أجعل هذه النتيجة علامة فشل، بل اعتمدت على نفسي وتفائلت في النجاح في الأيام القادمة، وكذلك نقلت هذا الشعور لإحدى صديقاتي عندما أخفقت في تحصيل النتيجة المطلوبة في الامتحان، وطلبت منها أن تتفائل وتتلاقى جيدا وتبدأ من جديد. شكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبتنا أصدقائنا، كلنا نتذكر كم عانى رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته للإسلام.
كلنا نتذكر كم أنه عانى من ويلات قريش وملاحقتهم له، كان لا يخاف أبدا، كان شديدا قويا شجاعا.
نعم يا أصدقاء، كان إيمانه راسخا لأنه كان دائما متفائلا بقدرة الله وبقدرته وقدرة من معه من الصحابة المسلمين.
رغم المعاناة التي واجهته هو ومن معه من المسلمين لكنه لم ييأس أبدا.
أحسنت يا حنان. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان متفائلا كثيرا.
نعم.
بأنه في النهاية سوف يحقق لدعوته الإسلامية النجاح بإذن الله،
وفعلا تم ذلك يا جنان. وانتشر الإسلام وتحقق النصر.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. سأل الأستاذ تلميذه فقال له: ما الفرق بين الفيل والحمار؟ فقال التلميذ:
يا أستاذ، الحمار ذيله من الخلف، أما الفيل فذيله من الأمام.
سأل المعلم تلميذا فقال له: ماذا يعجبك في المدرسة؟ فأجابه التلميذ:
أكثر ما يعجبني في المدرسة الجرس يا أستاذ.
الحلوين، أعزائنا الطيبين، الشطار، التفاؤل حالة جيدة يجب أن تتعودوا عليها وتمارسوها،
فهي حالة صحية جيدة جدا، حالة تعلمكم على الصبر والتحمل.
نعم يا أصدقاء، من يشعر باليأس والحزن بسرعة فإنه يفشل في الحصول على النجاح ويفشل في الحصول على نتائج إيجابية في حياته.
إذن كونوا يا أصدقائنا، كونوا دائما متفائلين فسوف تحصلون على أفضل النتائج
إن شاء الله يا أصدقاء. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن صوت الأم من أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها عن باقي الأصوات؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أول من يقرع باب الجنة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه الأخرى؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كان هناك في قديم الزمان رجل يعمل في مجال صناعة القماش المخصص لصنع المراكب الشراعية. كان هذا الرجل مجتهدا في عمله، يقضي العام بأكمله في صناعة هذه الأقمشة، وبعد ذلك يبيعها إلى أصحاب المراكب بالمدينة ليحصل على بعض المال بالمقابل.
نعم يا أصدقائنا، وفي سنة من السنوات وبعد أن قام الرجل بصناعة الأقمشة وخياطتها وفقا لاحتياجات أصحاب المراكب وأخذها معه ليبيعها ويعرضها عليهم، بمجرد أن وصل إلى المدينة تفاجأ أن أحد التجار قد سبقه إلى هناك وقام ببيع جميع الأقمشة إلى الصيادين وأصحاب المراكب.
كانت الصدمة كبيرة والموقف صعبا جدا أمام الرجل، فقد ضاع منه رأس ماله وضاع مجهوده الذي فعله طوال العام، بل خسر تجارته بأكملها.
أصدقائنا، جلس الرجل المسكين على الأرض يفكر في مصير بضاعته ومن يشتريها. أثناء ذلك تعرض للعديد من السخرية والمضايقات من أصحاب المراكب ومن قبل كل من يمر عليه. سمع الرجل العبارات المسيئة والتي كان أبرزها جملة ألقاها أحد المارة قائلا: اصنع من هذه الأقمشة سراويل يا هذا وارتديها.
لم تمر هذه الجملة على الرجل بسهولة، فكر قليلا ثم قام بالفعل وحول أقمشة المراكب التي صنعها إلى سراويل وعرضها للبيع على أصحاب هذه المراكب. لم يمض وقت طويل حتى تمكن من بيع جميع السراويل التي صنعها، ولكن بمقابل ربح بسيط مقارنة بما كان سيجنيه عند بيعها كأقمشة مراكب.
بدأ الرجل أصدقائنا ينادي في وسط السوق ويقول: من يريد سروالا أنيقا تم تفصيله من قماش قوي ليتحمل ظروف العمل القاسية؟ التف الجميع حوله وأعجبوا بجودة أقمشة السراويل واشتروا جميعها. فرح الرجل كثيرا بالنتائج التي حصل عليها، خاصة بعد أن طلب منه الزبائن المزيد من هذه السراويل في العام القادم.
أبدع الرجل في صنع السراويل في العام القادم، وقام بإضافة بعض الأشياء الرائعة للسراويل وصنع لها جيوبا متعددة حتى تناسب احتياجات الصيادين وأصحاب المراكب. وبعد أن انتهى الرجل من إتمام بضاعته كاملة ذهب بها إلى أصحاب المراكب الذين قاموا بشرائها كاملة، ونصحه البعض بصنع المزيد منها في منتصف العام.
نعم يا أصدقائنا، وبهذه الطريقة تمكن الرجل من تحويل سخرية الآخرين منه وتحويل هزيمته إلى نجاح وربح مضاعف وتجارة جديدة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر الإمام الخامنئي في مذكراته أساليب التعذيب التي تعرض لها في سجن دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه المقبور السفاك، حيث تكالب عليه عدد من رجال السفاك وكانوا يتناوبون في ضربه بالعصا والصوت وهو مشدود على سرير الخاص بالتعذيب. تعالوا نقرأ معاً باقي الأحداث.
وكان لكل منهم فرصة استراحة إلا أنا، فلم يتركوني أستريح قليلا. وفي تلك الحالة التي لا يمكن وصفها كنت أستغرب من خباثة بعضهم. لقد كان واجبهم أن يرفعوا الصوت ويضربوني، هذا أمر طبيعي، وكان واجبهم أيضا أن يضربوني حتى أنهار أمامهم، ولذلك فمن الطبيعي أن يوالوا الضرب. لكن بعضهم كان يبدي خبثا خاصا، فكان يأخذ السوط بيده ويسحب سير السوط خلف ظهره بيد أخرى ويوتره، ثم يضرب ليكون أشفى لغليله. وفي أثناء الضرب كان يأتي أحدهم عند رأسي ويطلب مني أن أتبرأ من فلان أو من النهضة الإسلامية. كنت أعلن رفضي وهم يستمرون في الضرب حتى أغمي عليه. خلال هذه التجربة العملية المرة عرفت أن الضرب على باطن القدمين هو أشد ألوان التعذيب. لماذا؟ لأنه يمكن أن يستمر ساعات قبل أن يغمى على الشخص، ثم هو يؤثر تأثيرا فظيعا على الأعصاب. وسمعت أن هؤلاء المعذبين قد تلقوا دورات في التعذيب تحت إشراف خبراء إسرائيليين، ولذلك كانوا محترفين في انتزاع الاعتراف وماهرين في عملهم. من الطريف أني قبل أن أدخل التجربة الأولى هذه من التعذيب الجسدي كنت أتحدث مع الأصدقاء في جلساتنا الخاصة عن أساليب التعذيب وسبل مواجهتها وعن الإضراب عن الطعام داخل السجن. وأذكر أني قلت في مرة من المرات إن إضرابي عن الطعام لا يطول وتعذيبي لا يطول أيضا، لأني إذا أضربت عن الطعام سأمرض بسرعة بسبب ضعف معدتي وأنقل من السجن إلى المستشفى، وبذلك يتحقق نجاح الإضراب عاجلة. كما أن التعذيب معي لا يطول لأن جسمي ضعيف وسرعان ما يغمى علي وينقطع التعذيب. وبادرني أحد الجالسين بإشارة عملية بيده، صور بها أن كأسا من الماء سيرش على وجهي فأفيق. وفي هذه التجربة الأولى للتعذيب الجسدي وجدت ما قاله الصديق عملية. لقد أحسست بأنه يغمى علي، وها أنا ذا أنتقل من هذا العالم إلى عالم آخر. وفي هذه اللحظات فوجئت بأحد المعذبين يحمل بيده كأسا من الماء ليرشه على وجهي، وما إن أفقت حتى رش الباقي على رجلي ليكون الضرب أكثر وجعا وأشد ألما. زنزانة المحبوبة. وكما أن كل شيء ينتهي ويزول، فكذلك التعذيب والمحنة واللذة. وهكذا انتهت هذه الوجبة من التعذيب وفك وثاق رجلي، فقمت أترنح لا أقدر على المشي، قدماي تورمتا والألم يملأ كل وجودي. قال لي أحدهم: اذهب إلى زنزانتك وسنعيدك إلى هذا المكان حتى تعترف. حين عدت إلى الزنزانة ودخلتها أحسست براحة عجيبة، وشعرت بنوع من الأمن والاطمئنان. لقد كانت الجدران الأربعة التي تحيط بي والباب الذي أوصد بعد دخولي تخلق في نفسي نوعا من الارتياح النفسي بعد ذلك الإرهاب الوحشي والتعذيب البشع الذي تلقيته في غرفة التعذيب. حمدت الله أن جعل لي زنزانتي التي هي عادة محل وحشة وغربة مبعث ارتياح واطمئنان. جلست على الأرض وأحسست بلذة، أحسست بلذة وأنا أمد رجلي دون أن أتعرض للتعذيب، وأسند رأسي إلى الحائط دون أن تصك مسامعي كلمة التقريع. كانوا يلجؤون إلى ألوان الضغط لأخذ المعلومات من الشخص، من ذلك أنهم كانوا يعطون أوراقا بيضاء إلى السجين ويطلبون منه أن يكتب اعترافاته على شكل سؤال وجواب، ويشددون عليه أن يكتب، وحذار أن يسأل السجين ماذا أكتب. كانوا ينهالون عليه بالضرب والشتم ويقولون له: اكتب اكتب، وقد يكتب السجين صفحتين أو ثلاثا فيأخذها المحقق وينظر إليها باحتقار ويمزقها أمام السجين ويشدد عليه أن يكتب الكثير. لا أستطيع أن أتحدث عن كل تفاصيل التعذيب، فهي أكبر من أن يستوعبها بيان، ولا داعي لسردها فوقعها مؤلم، ولكن أنتقل من هذه المشاهد المؤلمة إلى مشهد آخر أروح فيه عن أنفسكم وأسلي خاطركم على أنه يحمل العبرة لمن أراد الاعتبار. سأحكي لكم ذلك الموقف في الحلقة المقبلة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية
لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان.
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 بك أنت لا بسواك كان. أنسيت أم أنسيت أمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين.
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله.